بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قسم العلماء رحمهم الله تعالى علم النجوم والتنجيم إلى قسمين. القسم الأول فهو تنجيم التسييري، والثاني تنجيم التأثيري. والتنجيم التسييري هو أن نعرف منازل النجوم، يعني بمعنى إذا طلع هذا النجم صارت الحرارة الشديدة، هذا وقت يكون فيه زراعة البقوليات، الوقت الآخر طلع النجم الثاني هذا وقت يكون حمضيات أفضل، هذا وقت كذا. هذا بمعنى سير النجوم فقط، ليس لأن النجم هو الذي يؤثر في النبات أو يؤثر في إيش الموجودات إطلاقا، وإنما الله جعل هذه يعني علامات لنعرف متى يكون هذا وهذا. لذلك بعض الناس يقول يا أخي أنا أزرع النخل على كيفي، فيغرس ويموت ويموت، يقال ما بهذا وقت، انتظر قليلا حتى يبقى لك وتستفيد. هذا ما لا مانع من تعلمه، نعرف به ماذا أيها الإخوة؟ وقت الزراعة، ونعرف به كذلك الشتاء من الصيف. ولهذا تجدون عندنا شاهد يقول لك نجوم الآن المربعانية والشبط وسعد بلع وسعد الطابح وسعد الطائي، يعني تجد كل واحد له ويقول لك خصائصه، تجدونها في التقاويم الآن. عندما تقرأ تقويم مثلا أم القرى تجد أنه مع الأبراج يقول هذا النجم من خصائصه كذا، هذا ما في مشكلة. القسم الثاني هو الذي لا يجوز، وهو ما يسمى بالتنجيم التأثيري. التأثيري يعني بمعنى أنه يؤثر على الأمطار، يؤثر على الحياة، يؤثر على الأمراض، يؤثر على كذا، يقال هذا الكلام لا يجوز. ولهذا جاء في الأثر من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهذا لا شك بأنه هذا دليل على أنه يفهم أن لها نوع نسميه تأثير على الناس، وهذا الكلام لا شك أنه باطل ولا يجوز لنا إطلاقا. النجوم لا شك أنها مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، الله الذي يدبرها ويتصرف فيها. ولهذا ربنا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، يعني الله قاعدة عندنا كل مخلوق لا يستحق أن يعبد، صح؟ وإلا اكتبوها قاعدة، كل مخلوق لا يستحق أن يعبد، سماوات، أراضين، جبال، ملائكة، أنبياء، أولياء إلى غيره ما يستحقون العبادة. من الذي يستحق أن يعبد؟ الخالق وحده سبحانه وتعالى. قد ذكرنا سابقا قاعدة لطيفة، قلنا ليس في الوجود إلا خالق أو مخلوق، ما في الاثنين، بس الوجود ما في إلا شيئين فقط، خالق وهو الله، وما سوى الله فهو مخلوق. فصار الآن السجود والذبح والعبادات كلها للخالق، أما ما عداه فلا يستحق شيئا. ذكر من أنواع السحر، وهذه بعضهم، الخط في الأرض والحصى تؤخذ وتحرك ثم يعرفون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان نبي من الأنبياء يخط في الأرض، فمن وافق خط النبي أصاب، ما في مشكلة. لكن السؤال هل نحن نعرف خط النبي؟ ما علمنا إياه، فإذا لا تدخل في هذا الأمر إطلاقا، فإن هذا يستغله بعض الناس في يضع خطوط في الأرض ثم يمسح ثم يخط ثاني ثم يمسح ثم خط ثم يقول ترى سيحدث كذا سيحدث كذا، وقال هذا كله ليس من الإسلام في شيء، بل يجب حذر منه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني العيافة والطيارة والطرق هي كلها من الجبت، والجبت هو إيش؟ السحر. لما ذكر الله النفاثات في العقد، يعني أنه يعقد بريقه، يعقد الخيط ثم ينفذ. في تنبيه لطيف، بعض من الناس أيها الأحبة يقولون في الزواجات لا تشبك بين أصابعك، غلط. ولهذا لو تجدون أحد ما العوام يقول فك يديك ليش تشبك، من يقول هذا؟ ما له دخل إطلاقا ولا شيء. وبعضهم إذا جاء في الزواج، بعض الناس يحب يلعب بشماغه أو يلعب بخيط معه، ثم تجده يعقد ثم يعقد، قال يا أخي اتكل لا تعقد، ما هو ساحر، حتى لو عقد مئة عقدة ما هو ساحر. الساحر هو الذي إيش إذا عقد ينفث بريقه ويستخدم فيه كلمات فتؤثر بإذن الله عز وجل. ذكر لنا بعدها الحل له، قال هنا مبينا أيها الحبة وحله بالوحي نصا يشرع، صح وإلا لا؟ حله بالوحي، قد ذكرنا الآيات، معوذات، آيات الكرسي، الأدعية النبوية، لا مشكلة في ذلك. أما بسحر مثله فيمنع، ما يمكن إطلاقا. قد بينا إيش أنه لا يجوز لنا إطلاقا أن نحل السحر بسحر. من ضمن الردود أيها الأحبة أن في الذهاب إلى السحرة إعانة له على الشرك، لأن سيستخدم الجن والشياطين، فتكون أنت من الأسباب أن يشرك هذا الرجل بالله عز وجل، صح وإلا لا؟ وكذلك من أسباب أنه إيش يتعبد لله لغير الله، يعني سيسجد لمن؟ لصنم أو يسجد لشيء يعني يكون له، ولهذا لا يجوز لنا إطلاقا بهذا. يدلنا هنا على أنه كل من ذهب إلى السحرة للعلاج فهو وقع في الحرام كلية.
وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر.
ذكر الآن مسألة الكهانة. الكهانة أيها الأحبة هي الإخبار عن الشيء المستقبل، والعرافة هي الإخبار عن الضالة أو ما في القلب، فيقال هذا عراف وهذا كاهن. الكاهن يخبرك بأشياء تحدث في المستقبل، يقولك سيحدث موت فلان أو يحدث مصيبة سيحدث كذا. أما العراف فيقولك مباشرة أنت توك جايني من مرن أمك ومسلم عليها وجاي عندي هنا، ثم يقولك الآن ترى وظيفتك كذا وراتب كذا وأولادك وترى زوجتك عند أهلها، هذا يسمى إيش؟ عراف. أما الكاهن فهو يخبرك عن الشيء المستقبل، المستقبل يعني ما سيحدث بعد. كيف يمكن أن يتوصل الكاهن؟ قد بين سفيان سبحان الله سحرة معهم جن وشياطين، فالساحر يحتاج إلى أجل أن يلتف الناس حوله أن يأتيهم بأشياء حتى يصدقوه، فيستخدم الجن فيتراكب الجن بعضهم على بعض إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا. فإذا وصلت الجن إلى السماء الدنيا هناك الملائكة تسمع كلام الله ويتناقله الملائكة. وبالآن إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، فيصعق الملائكة، فيفيق أول من يفيق جبريل، ثم تفيق الملائكة، فتسأل الملائكة جبريل ماذا قال ربنا، فيخبرهم بماذا قال. واضح؟ هذا القول يصل إلى السماء، الجن يلتقط هذا الصوت ثم مباشرة ينزل به إلى الكاهن. واضح؟ طيب النجوم الآن النجم ينزل عليهم، فالجن تعرف أنه لو نزل النجم سيخترقهم كلهم ويموتون. قال سفيان فبدد بين أصابعه، شوف جني أقف على جنب على جنب على جنب بحيث إذا جاء النجم يصيد واحد ما يصيدهم كلهم. شياطين ولا هم شياطين ولا كلهم شياطين؟ ما يحتاج نقول شياطين، لكن نقول شياطين الشياطين بهذا الفعل. ولهذا استرقون السمع فينزلون ينزل بالخبر، ثم الساحر يعلن يصدر في دولة بتسقط، في حدث كبير سيحدث، وفعلا يوم أو يومين حدث الحدث. يا أخي سبحان الله جارنا قال هالكلام وكلام الصحيح، جارهم ساحر وأخذها. ولهذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كذابون وأنهم لا يصدقون قالوا يا رسول الله أليس يحدثنا بالخبر ويصدق؟ قال نعم يا عائشة، ولكنه يكذب معها 100 كذبة واحدة صدق. طيب والنتيجة أنا أجد عجب سبحان الله الناس إذا جاء الكاهن يكذب 100 وحدة صدق، تقول يا أخي كذاب هذا، قال يا أخي اصبر عليه، مو قال أمس قلنا هالكلام صح وقع، قلت صح، طيب ود 100، قال لا تستعجل عليه. أنا لو كذبت عليكم كذبة واحدة بس، واحدة بس في درس، تجد الناس كلهم يا أخي ذا شيخ كذاب والله ما يؤخذ عنه ولا شيء، اسأله قال ولا أسأله، يا أخي نسيت الدرس اللي كذب علينا فيه. شوف التناقض سبحان الله، لما كان كاهنا يكذب 100 ويصدقون يمشون معه مستمرين على التواصل معه وغيره، وش يدل عليه؟ تناقض ولا مو تناقض؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الذهاب إلى الكهان، وأخبر أنه إيش؟ يكفر. السبب لأنه ينقل للناس أمورا من المغيبات، لكن لا يستطيع أن يأتي بكل شيء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يعطيك الغيب كله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يعني ما ليس يعلم كل شيء. والدليل عليه ما هو؟ عقد عائشة ينقطع ويبحث الجيش بكامله عن العقد بعد أن تعبوا وأصيبوا بمشقة، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم نمشي، فلما مشوا وجدوا تحت البعير اللي جنب الرسول جالس، ما علم الرسول عن العقد. لو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كان قال العقد هذا موجود، ليش نجلس بالجيش ويتعذبون، ما عندهم ما لا يتوضؤون ولا يشربون. دل على أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، ما لا خير فيهم، فقالوا يحدثون فيقع حقا صحيح. وإذا به الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن يخطفها الجني، وإذا ذلك فيقرقرها في أذن وليه يصل لين كقرقرة الدجاج، دجاج تسمع صوته ولا تدري ولا فيها فائد، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب عليها 100 كذبة. هنا يعطينا أيها الأحبة لما قال ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر صلى الله عليه وسلم، وكان كفره أيها الإخوة بأمور متعددة. أولها أن من يصدق الكاهن يكون وليا للرحمن ولا للشيطان؟ للشيطان ولا شك فيه. وكذلك الشياطين من اللطائف لا يتولون إلا الكفار، الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياءهم إيش؟ الطاغوت، هؤلاء أولياء للطواغيت وليسوا لله عز وجل. بعض من الناس يظن أن هذه كرامة، أن يعطيك أخبار ويعطيك معلومات ويقلم، يقال هذا ما هو صحيح، هذا ولي الشيطان، الشياطين هي التي تخدمه إطلاقا. يجب أن نعلم أن كل من استخدم الجن والشياطين لا شك بأنه في خسارة دائمة. نحن أمرنا أن نكفر بالطاغوت ولا نؤمن به؟ نؤمرنا بالكفر بالطاغوت، والكاهن من الطواغيت أصلا. ويجب علينا أيها الأحبة أن نعلم أن هذا من أعمال الجاهلية. ومن العجب أيها الإخوة أن العرب في الجاهلية كان كل قبيلة ومنطقة عندها كاهن مستشار عندهم يرجعون إليه ويأرزون إليه، وهم لا يفلحون لا في شركهم ولا في هذا. الله قال ولا يفلح الساحر ولن يفلحوا أبدا بهذا. ولذلك هم الآن الأصل أن الغيب من يعلمه؟ الله. وهؤلاء يظنون أن الكهان يعلمون الغيب، وإذا به ليس عنده إلا ما سرق فقط، استرقوه من إيش؟ السمع، وليس عنده من العلم شيئا. ونجد هنا من يصدقهم يكون مكذب لله ولرسوله، صح وإلا لا؟ الرسول يقول كذبوا، وكيف يكون مصدقا به؟ غير ما جاء أنه لا تقبل له صلاة 40، ويدل على أن هذا كله لا يجوز إطلاقا. يدخل من ضمنهم أيها الأحبة كل من ادعى علم الغيب، كالخط، كالحصى، كالرمال إلى غيره، كل هذه نسميها إيش؟ من هؤلاء فيما جاءوا به. يصبح هذا انتهينا من السحر، وإن كان الكلام حول السحر والسحرة يطول الحديث عنه، وينبغي الإنسان أن يتعلم بس يعني ما يحصنه من السحر والسحرة، ولسنا في حاجة إلى أن نتعرف على السحرة وماذا عندهم، لا في كتبهم ولا قراءتها ولا الاطلاع على مواقعهم ولا البحث عنهم، لأن الله قال ولا يفلحوا، ما دام لا يفلح فما حاجة أن نبحث عنهم ولا أن نتوصل. العجيب أيها الإخوة إن صار هناك قنوات سابقا ومواقع، وتجد بعضهم يقول لك العلاج الروحاني، ويجد بعضهم يقول عنده الحجب السبعة استخدام وخواتم يستخدمونها بأشكال معينة، يضع عليها نجوم وطلاسم. يعني حقيقة أنا جئت أيام هذه كنت تمنيت ما في درس لأن اختبارات وغيره، جامعات بدأت عندنا، وكنت لكن إن شاء الله درس القادم إن شاء الله نأتي لكم بصور من السحر الحقيقي، يعني تم فكه حتى يشاهد ويعرف يعني كيف فكه وخطر السحر واستخداماته بالجداول أو بغيرها. نعم اقرأ شو.
الفصل التاسع. يجمع معنا حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين أنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان.
حسبك. بدأ بموضوع يعني عظيم جدا، ونسميها مراتب الدين. من وين أخذنا مراتب الدين؟ ظاهر الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. علمنا الدين في هذه المراتب: أسألك عن الإسلام، أسألك عن الإيمان، أسألك عن الإحسان. هذه مراتب الدين. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن مراتب الدين هي ثلاث، ليس عندنا غيرها. ولا يأتينا أحد أيها الحب، بعض الناس يأتي بمصطلحات نقول يكفينا ما في الكتاب والسنة، ولا نحتاج لأحد أن يعطينا إيش شيئا من رأسه أو اجتهادا يأتي به من عنده، ولو كان ما كان يكفينا أن نتأدب مع النصوص الشرعية. ومن اللطائف يقول العلماء: من أراد أن يعرف الناس بالدين فلا بد أن يأخذ حديث جبريل. واضح أيها الحبة؟ حتى قالوا: من أراد أن يؤلف في كتب الاعتقاد فليأخذ بحديث جبريل. والناس في حاجة إلى أن يؤصل هذا الحديث تأصيلا علميا سلوكيا. كثير من الناس قال: يا أخي عارفين إسلام ودين وإيمان وبس. نقول بعدين، نقول لا، هو قال أتاكم جبريل يعلمكم أمور دينكم. ومن العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، ومع ذلك جاء جبريل ليعلم مرة أخرى. ويشهدوا عليه أيها الإخوة أنه مهما أوتيت من العلم لا يعني أنك لا تحتاج إطلاقا. بعض من الناس عندما يقرأ كتاب في التوحيد تقول عندنا درس في التوحيد، قال يا أخي خذناها خلاص، وش قال أرجع مرة ثانية قارينها قبل. نقول هذا كلام غير صحيح. الدين يحتاج الإنسان أن يستمر عليه دراسة وتعلما وفهما ثم عملا به، لأنه المقصود بذلك. عندنا المؤلف رحمه الله قال: اعلم بأن الدين قول وعمل. عندنا الدين والإيمان والإسلام، ويأتي كذلك نسميه العقيدة وكذلك السنة، تدخل في هذه المصطلحات أنها قول وعمل. دائما علماء السلف يستخدمون اعلم. شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أغلب كتبه اعلم رحمك الله، اعلم كذا، وخذها ليس من عنده، يعني كما يقول بعض الناس أنتم وهابية، موجودة ترى في كلام الإمام البربهاري، وأئمة السلف المتقدمين كانوا يستخدمونه هذا الأمر. دائما أيها الأحبة اللي يقول لك اعلم يدل على شدة حرصه بأن تعرف. أنا أستطيع أقول الإسلام وغيره، لكن قلت لك اعلم، يعني كأني أشحذ ذهنك لتستقبل ماذا يراد أن يعلم وأن يعرفه. ما الذي أعلم؟ فإذا به يأتي أن الدين قول وعمل. أنا أعجب أيها الإخوة مسألة الدين، يطلق الآن الدين ويطلق المذهب، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله، فمن يسألك عن دينك أنا أقول دين الإسلام، صح وإلا لا؟ ويدخل فيه كذلك عندنا أن الدين قول وعمل، وأئمة السلف لما تكلموا عن الإيمان قالوا إن الإيمان قول وعمل، الإمام بخاري قال باب أن الإيمان قول وعمل، وذكرها عدد من أئمة السلف المتقدمين على أن الإيمان ينقسم إلى قسمين قول وعمل. لما ذكر الآن القول فإنهم يقصدون به قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم إلى قسمين كذلك، عمل القلب وعمل الجوارح. الناس أيها الإخوة يحتاجون إلى أن يفهموا هذا بعمقه. قول القلب، وأنا أقولها كسلوك واقعي، كثير من الناس لا يتحدثون عن القلوب أبدا، يحرصون على العمل فقط، عمل الجوارح. لسان قال الحمد لله صلينا، تسأل الحمد لله صليت السنة، صليت الوتر، لكن اللي هنا إيش قال؟ ما في شيء جديد. السلف رحمهم الله تعالى كانوا يركزون على القلوب أكثر من تركيزهم على قضية الجوارح. ليس معنى أنهم يغفرون الجوارح، لا، لذلك جاء الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل كله وإذا فسدت فسد سائر العمل، وركز النبي صلى الله عليه وسلم على القلب، القلب، القلب. عندما نصلي نحن الصلاة الآن اسأل نفسك، نحن صلينا العشاء وأسأل الله أن يتقبل، لأنه يسأل كل واحد منا نفسه إيش الدعاء اللي دعوت ربك صادق فيه في أثناء الصلاة، ماشت أمتك ربي اغفر لي وارحمني وماشي، تسأل وشو والله ما أدري مشت، الحمد لله صلينا كبرت مع الإمام وسلمت معه الحمد لله، في شيء غيره؟ لا درى ماذا دعا ولا درى ماذا ركع ولا درى ماذا قال ولا نقول هذا بلاء ولا مو بلاء أيها الإخوة، لأن ما فيها مسألة القلوب. ولذلك أيها الأحبة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة، أرح، نكبر ونحن كلش، بعض الناس يكبر الإمام ينظر ويكبر كذا، هو في الصلاة حبيبي وين رايح مع هذه يا أخي الإمام يطول، ليش اللي قاعد نزين هذا ولا تدري وين أرحنا، ما يشعر متى أريحونا من الصلاة، كان هم وغم. وفرق بيننا وبين السلف التركيز على قضية القلوب. من اللطائف أنهم قالوا القلب له قول وعمل كلاهما. سبحان الله، عندما تدرس حياة السلف وتقرأ في كتب المتقدمين يركزون على قول القلب وعمل القلب، لأن إذا صلح هذان الاثنان سبحان الله صلح كل أعمال العبد كلها تصلح. ويتعجب الإنسان عندما يشاهد مثل هذه الحقائق عند السلف، وعندنا مصيبتها كبيرة جدا. اليوم اهتمامنا بالمظهر وبالعددية، نحن أعطيكم مثال بسيط، رمضان أقبل وأسأل الله أن يتقبل منا ويبلغنا الشهر. نحن في رمضان اهتمامنا بالصفحات، كم نقرأ في اليوم من صفحة، والرسائل تأتيك كيف ما كيف تستطيع أن تختم كل 3 أيام، كل 10 أيام، كل أسبوع، بس مجرد صفحات نعد امش بعدين الحمد لله ختم خلصت. لكن اسأل زاد إيمانك؟ وجدت طمأنينة؟ فهمت المعاني؟ صلحت جوارحك؟ مدري. وعندما تسأل الحمد لله رمضان هذه السنة مخطط 5 ختمات لازم أسويها، لكن بدون معاني ولا تدبر. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم في نظرتهم للقرآن أمر عجيب جدا جدا. قاعدة عندنا أيها الحبة، كلما كانت القراءة مع الفهم تنتفع بها، أما إذا كانت حروف فتصبح مثل ألف لام ميم كاف آية عين صاد، عرفنا معناها ولا شيء. أهم شيء الحمد لله قرينا، وتجد ألف لام ميم أو 30 حسن الحمد لله، بس نحسب كأن ما قرأته 100% مقبول. ثم يأتينا بعض الأحبة وأقول ليس عيبا، يحصيلك حروف القرآن ويضربها في 10 ويقول إذا ختمت كم لك؟ 6 ملايين حسنة. من قال لك أن الله قبلها 6 ملايين؟ وانت ما ندري صح وإلا لا، لكن مصيبة، لأن التركيز عندنا على العددية والشكل فقط، لم يكن التركيز. وإذا جاء رمضان نبحث عن الإمام الحسن الصوت، ليس لأنه سيحرك الإيمان، ولكن لأتلذذ. تقول يا أخي إيش هذا؟ والله يا أخي المدود شيء تقطع القلب، شوف مخارج الحروف. وبعدين أسألك، خرجت من المسجد وش من الإيمان اللي هنا؟ هنا أين؟ ليس العبرة به. ولهذا تجد الناس الآن لما صارت قراءة القرآن يأتي المقرئ ليس عليها أثار الصلاح ولا الاستقامة ولا شيء، أطول نفس في العالم، يقرأ الفاتحة وآيات من البقرة، تسمع الناس يقول الله، ويقوم الناس في مسارح يقبلون رأسه وهو ينظر ماذا يعطون في جيبه، والله ما أدري عنهم ولا شيء، ما أعطيها الله صوته وجره. والناس تقول، وبعض الناس يقول أعد أعد، وبعدين وإذا عاد وش يصير؟ ازددنا صلاحا وتقوى، تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا يعطي أيها الحبة التركيز على القلوب وأعمالها. قاعدة عندنا أيها الإخوة، كل عبادة لها أثر على القلب، يختلف عن العبادة الأخرى. سبحان الله سبحان الله، ترى عجب، كل عبادة لها أثر على القلب غير الآخر. والسبب أيها الإخوة، لأن العبادات إذا وصلت القلوب بدأت تشع على الجوارح، صلاح وإيمان وتقوى واستقامة وتنافس إلى غيره. ولهذا هنا قول القلب لا شك أن التصديق والإيمان والإيقان، ثم يأتينا عمل القلب، يأتي الآن بقضية المحبة والانقياد وغيره. أنا أعطيكم مثال بسيط الآن لقول القلب وعمله. هناك شخصيات سبحان الله، بعض من الناس ما إن تراه تجد قلبك يرتاح له من أول نظرة، ما تعرفه، لكن سبحان ما أدري ليش أنا مر وأشوفه في مستشفى ولا أشوفه في سوبر ماركت أو غيره، سبحان الله قلبك متعلق يناظره، وتقدم شوي أنا ناظره شوي ثانية، وأدخل عند الكاونتر وأنا جاي حاسب أناظره الثالثة، تجي سبحان الله السلام عليكم كيف حالك، ما شاء الله خلاص الآن سلمت عليه انكسر حاجز عندي، ما شاء الله والله أنا عساك ساكن عندنا اليوم إن شاء الله، لك من جيراننا، قالي والله استاجرت هنا وأسأل الله أن يرزقني جيران طيبين. مباشرة يا أخي تفضل عندي، والله ما تروح، بدأ قلبك يتعلق. أول وارد على القلب يسمى إيش؟ قول القلب. مشى معي لين دخل البيت، صار قلبي متعلق، بدأ ينمو ينمو ينمو، هذا يسمى إيش؟ عمل القلب. واضح؟ وليش النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب ما تعارف منها تلف وما تنافر منها اختلف؟ وهذا يدل أيها الأحبة على أن القلب له عمل وله قول. عاد يأتي عاد أعمال القلوب، يدخل فيها التوكل، الخوف، الرجاء، المحبة، الإنابة، هذه كلها أعمال للقلوب. ثم يأتينا الآن قول اللسان، لا شك قول اللسان يدخل فيها الشهادتان، ويدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلام، ويدخل فيها النصيحة، ويدخل قراءة القرآن والذكر إلى غيره، كل هذه داخلة فيها. وعمل الجوارح قد يأتي جميع العبادات، مثل الآن الطواف، السعي، الركوع، السجود، كلها تدخل. يقول العلماء رحمهم الله تعالى تجتمع هذه الأربع في بعض العبادات. وش مثل الحج؟ يدخل فيه نية صح؟ وفيه كذلك إيش؟ لسان كلام، وفيه إيش؟ عمل ولا ما في عمل؟ طواف وسعي، ويدخل فيه كذلك إيش؟ عمل القلب. سبحان الله، عندما يتعلق قلب الإنسان بالحج، بعض الناس من يأتي المكة تذرف عيناه بالدمع ويتأمل. سبحان الله، مكة فيها أعمال قلوب، لو كان القلوب تعي، لكن صار الإنسان في مكة همه التصوير والتسنيم ولا درى عن شيء إطلاقا. يسأل: يا أخي زحام، حسبي الله على هؤلاء العمار، كلهم جاوبوا أنه زحمة. أعوذ بالله، كيف تقول هذا الكلام؟ يريدون مثل ما تريد من الله عز وجل، وليس لك حق أن تجرحهم بشيء. نحن سواسية أمام الكعبة وعند الله، ما تقول هذا الكلام إطلاقا. ولذلك تجد البعض لما نظر هذا الناس بدأ يسب بعضهم بعض ويؤذي بعضهم بعض ويتعرض بعضهم، نقول رويدك، ونعوذ بالله أن تقع علينا هذه الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. بعض الناس في الطواف يغتاب وجالس ينتظر في عند الكعبة زملاه يغتاب ويتكلم ويسخر، نقول رويدك، احذر من مغبة هذه الذنوب. عندنا أيها الأحبة الآن، لما ذكر المؤلف قال: فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل، يعني احفظ هذه الأشياء وماذا اشتملت عليه. من اللطائف، العلماء عندما يذكرون قضايا القلوب فإنهم إيش؟ يربطونها بقضية الكفر، لأن هذه مربوطة بالإيمان وهذا يقابله الكفر. والكفر أيها الأحبة يختلف. عندنا الكفر: كفر الجهل، كفر العناد، كفر الجحود، صح وإلا لا؟ وكفر النفاق، وهذا جاءت الآن بأنواعها. ويعطينا أيها الأحبة أنه إذا اختل واحد من الأربع اللي ذكرناها: عمل قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان، فإنه يختل الإيمان مباشرة. إذا اختل عندنا إيش؟ قول القلب وهو التصديق، يصبح الإنسان إيش؟ فيه نفاق. ويدل على أنه إيش؟ إذا ما وجد تصديق، إما جاهل أو مكذب. ولهذا جاءت الآيات: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. إذا انتفى عمل القلب، عمل القلب قلنا المحبة والإدعان وغيره، يصبح هذا نوع من النفاق. أليس الله قال: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ؟ شوف عندهم هنا الغيظ وين يكون؟ قل موتوا بغيظكم. شوف الآن يموت، دعي عليهم بنفس ما كانوا عليه. ولهذا لما الله أكذبهم في كتابه قال: وما هم بمؤمنين، ما ليسوا بمؤمنين. وكذلك عندنا أيها الحبة، إذا انتفى عندنا عمل القلب والنية مباشرة، لا شك اختل عنده. وكذلك إذا انتفى القلب مع الجوارح، فيصبح ماذا؟ ما عاد بقي معه شيء، يدل على أنه مستكبر، يعني لا يريد، مثل فرعون مثل إبليس. ما قال إبليس: ربي بما أغويتني؟ عنده علم ولا ما عنده علم؟ ولكنه أبى واستكبر، ما في فائدة. مثل فرعون، أليس فرعون كان جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ومع ذلك الله ذكر عنهم أنه أبى واستكبر وكان من، دل على أنه كفر. وكذلك: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ويعني فرعون نعوذ بالله استكبر على نوح، على موسى عليه الصلاة والسلام، وقال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ يعني نسيت ما كنت أنا اللي ربيتك وعملت لك، وتأتي تقول أنا نبي وفعلت فعلتك التي فعلت. سبحان الله، عجيب، يدل على أنه قد يقع هذا منهم. ذكر حتى نقف، يقول: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل. معناه إيش؟ إذا أردت أن تتحدث عن الدين فتكلم عن هذه الثلاث، لا تزيد إطلاقا. أي واحد تعرفه بالإسلام جيب هذه، لا تتفلسف عليه بشيء تجعله معقد أبدا. هذه جبريل جاء بها وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال على مراتب ثلاث يعني فصلة، جاءت على جميعه مشتملة، يعني هذه المراتب الثلاث الإيمان والإسلام والإحسان جاءت على جميع الدين مشتملة. ثم جاء يمثلها الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان، يعني بمعنى كل واحد منها يحتاج إلى مزيد بسط وشرح. لعل نقف على هذا، نقف على مرتبة الإسلام، ونسأل الله أن يرزقنا الإسلام والإيمان والإحسان. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نتعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم بلغنا شهر الصيام وارزقنا صيامه إيمانا واحتسابا وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. أسأل ربي الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا ومن له حق علينا. وشكر الله لمن كان سببا في لقاء بكم، وجعلنا دائما ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.